بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب.
عليكم السلام.
هل تسمحون لي أن أقف معكم ولو لبضع دقائق؟
تفضل.
ما الذي يجعلك تقف ها هنا على نواصي الطرقات؟ ألا تعلم أن في هذا إهانة لك؟
ليه يا عم الشيخ؟ وما أنا واقف هنا ولا إيه؟
لأن هؤلاء الذين يقفون على نواصي الطرقات إما أن يكونوا شحاذين أو أن يكونوا ساقطين أو أن يكونوا فارغين لا تشغله الدنيا ولا الآخرة.
تشتمنا ولا ايه يا عم الشيخ؟
ابدا، ولكني ادعوك ورفاقك ان تشرفونا ولو لبضع دقائق في هذا المسجد.
اوبا، هتثبتنا واتزنقنا.
يا نفس ما لك لا تعودي للهدى، تكسرت سفن الهداية في المدى.
انت يا ابني ماشي تبص على البنات ليه؟ عينك زي الرادار في الشوارع ليه؟ انت يا اخي قاعد تعاكس البنات ليه؟ انت عارف ان غض البصر واجب، بس ما تعرفش ليه ربنا فرض غض البصر. علشان كده بتتجرأ على معصية الله فبتبص للحرام.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
يا عم الشيخ انت ما تعرفش، ده الطريق كله ملغم بنات.
امشي كده في اي شارع من شوارع القريبه من الجامعه مثلا، هتلاقي بنات متبرجات، اللي لابسه ستريتش واللي لابسه ميني جيب واللي لابسه ميني جيب واللي مش لابسه واللي مش لابسه جيب خالص.
ما ابهاك ما ازينك وما احلاك هذا حجاب.
والله يا عم شيخ احنا بنحب ربنا.
يبقى اللي بيحب ربنا لازم ينفذ اوامره.
رسول الله
جعل النظرة المحرمة الى النساء من قبيل الزنا. ببص هتسويها بالمصيبة التقيلة دي. كل اطلق بصره الى الحرام زانية.
تعصي الحبيب وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا.
مدى
إلى المتسكعين على النواصي والجالسين على المقاهي ممن يجرحون الرائحات والغاديات من الفتيات بعيونهم الجريئة وكلماتهم البذيئة وحركاتهم الدنيئة، هذا رسول الله يعلمكم آداب الطريق عام، وهذا الأدب الفضيل المبارك خاصة، ألا وهو غض البصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الشباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الشباب، بينما كنت سائرا يوما في طريقي إلى مسجد من المساجد لإلقاء محاضرة من المحاضرات، وكان هذا المسجد على مقربة من الجامعة، إذ وجدت مجموعات كبيرة من الشباب يقفون على جنبات الطرق المؤدية إلى الجامعة، خاصة الطرق المكتظة بالفتيات. والحقيقة أن أشكال هؤلاء الشباب كانت ملفتة جدا للغادي والرائح، فطريقة ملابسهم ملفتة جدا، حيث إنني وجدت بعضهم يلبس ما يسمى بالشارلستون، وبعضهم يلبس بنطالا ضيقا أبيضا شفافا ويستر جزءه الأعلى بما يسمى بالبضي الذي يفصل أعضاء جسمه، وقد أطالوا شعوره وصففوه بطريقة مقززة تشبه الغربيين. فقلت في نفسي: ما هذه الأعداد الكبيرة من الشباب؟ ما هذه الطاقات المهدرة؟ لماذا يقفون هكذا؟ فإذا بالإجابة تأتي أسرع مما أتخيل، إذ وجدت جل هؤلاء يهرولون وراء الفتيات، بل ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل إرضاء إحداهن أو بعضهن. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ثم جال في خاطري أن أنطلق لدعوة هؤلاء إلى الله جل جلاله، فاستعنت بالله ثم سارعت واستوقفت مجموعة من هؤلاء الشباب، ودار بيني وبينهم الحوار التالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. فرد علي أحدهم: سلام ورحمة الله، اتفضل يا عم الشيخ. فقلت له: جزاكم الله خيرا، هل تسمحون لي أن أقف معكم ولو لبضع دقائق؟ فقال لي أحدهم: اتفضل. وهمس في أذن زملائه قائلا: احنا فاضيين دلوقتي، سيبوه خلينا نشتغل شوية. فوجهت السؤال إلى هذا الشاب وقلت له: ما الذي يجعلك تقف هاهنا على نواصي الطرقات؟ ألا تعلم أن في هذا إهانة لك؟ فقال لي: خير يا رب. فقلت له: لأن هؤلاء الذين يقفون على نواصي الطرقات إما أن يكونوا شحاذين، أو أن يكونوا ساقطين، أو أن يكونوا فارغين لا تشغلهم دنيا ولا آخرة. فقال لي: أنت جاي تشتمنا ولا إيه يا عم الشيخ؟ قلت له: أبدا، ولكني أدعوك ورفاقك أن تشرفونا ولو لبضع دقائق في هذا المسجد. فهمس أحدهم في أذن إخوانه وقال: آه، إحنا فينا من كده بقى؟ ثم قال الآخر متهتكا: اسبقنا أنت يا عم الشيخ، وإحنا هنيجي وراك أهو. فقلت في نفسي: على مين الكلام ده؟ يا مشبعنا من الوعود الكذابة اللي كان بيقولها لنا كتير من الشباب. ثم ألهمني الله تعالى وقلت لهذا الشاب: يا أخي، أنت وزملاؤك أهل فضل، ولا يجوز لي أن أترككم أو أهجركم، فسيروا أمامي وإلا فسيروا إلى جواري لتحصل لنا البركات. فإذا بهم ينظرون إلى بعضهم البعض وأنا أعلم ما يدور بأذهانهم، فسيأتي الشيطان إليهم ويقول: حاولوا تخلعوا من الرجل ده، سيبوكوا منه، نفضوله، كما في مصطلحات الشباب هذه الأيام. وبالفعل قال لي أحدهم: معلش يا عم الشيخ، سمحنا ما نقدرش ندخل المسجد معاك. فقلت له: لماذا يا أخي الحبيب؟ فقال: أصلحنا عندنا عذرنا. فقلت له: خيرا إن شاء الله، ما العذر الذي عندكم ويمنعكم من دخول بيت الله؟ فقال لي: كلك نظر يا عم الشيخ. فقلت له: يا أخي، إن المسجد في هذه الأزمان سفينة النجاة، ولقد تعودنا أن نرى أهل الخير يتسابقون إلى المساجد، وأنا أظن بك ورفاقك الخير وأنكم تحبون أهله، فهيا بنا يا أخي الحبيب إلى المسجد. فقال أحدهم: طيب حاضر، اسبقنا أنت بس. فقلت له: ستأتي إلى المسجد؟ فقال: نعم. فقلت: إذن أبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فنظروا إلي جميعا نظرة استحياء،
وهمس واحد منهم في آذان رفاقه قائلا:
الرجل ده ثبتنا، مفيش مفر، يلا على الجامع معه. فأقبلوا ودخلوا إلى المسجد ولله الحمد. وبعد إتمام الصلاة رحبت بهم وسألتهم: ما الذي يدفعكم أيها الشباب أن تضيعوا أغلى لحظات العمر في هذه التفاهات والتي تضر ولا تنفع؟ فسكتوا جميعا ولم يجيبوني. فقلت: يا إخواني، لا تستحيوا مني، إنما أنا أخوكم، جئت لأعيش معكم فترة شبابكم، فحدثوني عما يدور بداخلكم بلا خجل أو وجل. فسارع أحدهم وقال: والله يا عم الشيخ، أنا بحب ربنا أوي، ولكن كل ما أقرب لربنا مش عارف إيه اللي بيبعدني عن طريقه. فقلت له: إذن هناك عوائق ومشكلات أمامك في طريقك إلى الله. قال: نعم. فقلت: هل هذه مشكلة فردية أم هي مشكلتكم أيضا يا شباب؟ فقالوا: نعم، هذه هي مشكلتنا. ثم تجاذبنا أطراف الحديث وسجلت مشكلاتهم الحياتية والواقعية، ووعدتهم بعد الاستخارة والاستشارة أن أقدم بإذن الله على عمل سلسلة محاضرات هامة تحت عنوان الشباب مشكلات وحلول. تتضمن هذه السلسلة عرضاً سريعاً لمشكلات هؤلاء الشباب وغيرهم من أمثالهم من الشباب. ووعدت إخواننا أن أجمع في هذه السلسلة بين التأصيل العلمي والحل الواقعي لأكثر هذه المشكلات، والله سبحانه وتعالى هو المستعان وهو المعين. وهذا هو اللقاء الأول في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبالطبع، عندما ننظر إلى أولى مشكلات الشباب في هذا العصر، سنجد أن فتنة النساء في مقدمة هذه المشكلات، إن لم تكن فتنة النساء أعظم المشكلات عند أكثر شباب هذا الزمان، إذ أن هذه الفتنة من أشد أنواع الفتن وأفتكها، حيث تعد شهوة حب النساء من أقوى الشهوات عند الشباب الفتي القوي في هذه الأزمان، خاصة وأننا في زمان تكاثرت فيه الفتن وتوالدت، حتى أصبحنا نرى في شوارع المسلمين التبرج والسفور والخلاعة والفجور وعظائم الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفور. لأجل هذا استعنت بالله ربي وخالقي، وجعلت لقاءنا اليوم مع إخواننا الشباب ممن يجلسون أمامي تحت عنوان: لماذا تغض بصرك؟ هتقول لي: سؤال غريب، بغض بصري ليه؟ علشان كده وخلاص. هقول لك: غلط. لأن من أعظم الآفات أن يقبل الإنسان على شيء لا يدري ما الحكمة من فعله وما الفائدة التي تعود عليه من ورائه. لأجل هذا ترى كل من يجهل الفائدة المترتبة على أمر من الأمور تراه كسولاً بطيئاً منزعجاً، خاصة عند القيام بهذا العمل. ولعل هذا من الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإعراض الكلي أو الجزئي عن تطبيق كثير من أمور دينهم. ويرحم الله الحسن إذ يقول: رحم الله تعالى رجلاً سأل نفسه قبل أن يقدم على العمل إن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف عنه. هذا هو الصحيح يا إخوة، يجب أن نسأل أنفسنا قبل أن نقدم على عمل من الأعمال لماذا نقدم على هذا العمل. لما تيجي النهاردة تقول لشاب من الشباب: انت يا ابني ماشي تبص على البنات ليه؟ عينك زي الرادار في الشوارع ليه؟ انت يا اخي قاعد تعاكس البنات ليه؟ قاعد بتبحلق في صور الممثلات والمغنيات الساقطات ليه؟ انت ما تعرفش انه يجب عليك ان انت تغض بصرك عن الحرام؟ يجب عليك ان انت تغض طرفك عن كل هذه الاشياء المحرمة؟ لما تقول الكلام ده لكتير من الشباب يقول لك: اه ما احنا عارفين والله ان غض البصر واجب، عارفين، ما اضفت لناش جديد. صح، انت عارف ان غض البصر واجب، بس ما تعرفش ليه ربنا فرض غض البصر. علشان كده بتتجرأ على معصية الله فبتبص للحرام. تجد أمثال هؤلاء الشباب يعيثون في الأرض الفساد لأنهم يجهلون الحكمة من تشريع غض البصر. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وجميع شباب المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الآن:
لماذا تغض بصرك عن الحرام؟
أيها الأخ الحبيب، ستجد أكثر هؤلاء الشباب لا يعرف الحكمة من غض البصر، بل لا يعرف لماذا فرض الله غض البصر علينا نحن المسلمين. ذات مرة كنت ذاهبا لزيارة أخ من إخواننا في الله تعالى، وفي طريقي وجدت شابا يترنح ويهرول خلف فتاة من الفتيات،
فألقيت عليه السلام
واستوقفته، ثم قلت له: يا أخي، إن غض البصر له فوائد جمة، فالزم غض البصر عن الحرام وأعرض عن إطلاقه إلى أمثال هؤلاء من الساقطات، يعوضك الله تعالى بالحور العين في الجنة. انتوا عارفين يا اخوانا، رد علي الشاب ده وقال لي ايه؟ قال لي: يا عم كبر دماغك، يا عم نفض الكلام ده، ادم، خليك فريش. بيقولوا كده دلوقتي: إنا لله وإنا إليه راجعون. خاب وخسر من هذا معتقده وهذا مبدأه. لأجل هذا كان لزاما عليك أخي الشاب أن تسأل نفسك وبصدق: لماذا تغض بصرك عن الحرام؟ لماذا تغض طرفك عن الحرام؟ هتقول لي: أنت قصدك بالحرام إطلاق النظر إلى الفتيات وفقط؟ هقول لك: لا، أنا قصدي بالحرام كل ما يحرم عليك النظر إليه، كالنظر إلى فتاة بالغة من الفتيات، أو إلى الرجل الأمرد شديد الجمال، أو إلى امرأة من محارمك بشهوة، أو إلى عورة محرمة من العورات، كل ده يحرم عليك النظر إليه. نرجع بقى لموضوعنا، أنت ليه بتغض بصرك؟ والجواب على ذلك في عدة أسباب. أول سبب: أننا نغض البصر طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن هناك أي فضائل أخرى لغض البصر سوى هذه الفضيلة لكفى، إذ في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخير العميم والفتح العظيم، والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بغض الأبصار عن الحرام لأن صاحب الصنعة أدرى بصنعته، والآمر بإصلاح القلوب والنفوس أعلم بما فيه صلاح القلوب والنفوس. لأجل هذا يقول الله سبحانه في محكم التنزيل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر، لأن النظر باب إلى كثير من الشرور، وهو بريد الزنا ورائد الفجور عياذا بالله تعالى.
ولعل هذا واقعا مشاهدا، حيث إن إطلاق البصر تنتج عنه عملية الاستثارة الجنسية
والانفعال الدائم، والذي ينتهي بالإنسان إلى سعار شهواني لا ينطفئ. لأجل هذا نهى الشارع الحكيم عن الفواحش عموما والزنا خصوصا، بل وأمر باجتناب هذه الفواحش ومقدماتها، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تأمل قول الله: ولا تقربوا الزنا، تعبير دقيق يؤكد على إيصاد كل باب يمكن أن يوصل في النهاية إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، سواء كان ذلك نظرة متطفلة، أو لمسة فاجرة، أو لفظة متكسرة، أو أغنية عاهرة، أو فيلما ينفخ فيه الشيطان من روحه فيعصف بقلوب الشباب ويدفعهم إلى السقوط. وفي الحقيقة أنني وقفت على تعليق جميل مبارك للشيخ السعدي في كتابه المبارك الذي أنصح الشباب باقتنائه، وهو الموسوم بكتاب تيسير الكريم الرحمن، والمشهور بين الشباب بكتاب تفسير السعدي. يقول الشيخ في تفسير هذه الآية الكريمة: إن النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. وهذا حق، فإذا نظرنا ما الذي يدفع الشباب الآن إلى ارتكاب الفواحش عموما كالعادة السرية واللواط والسحاق والزنا، سنجد أن إطلاق البصر إلى الحرام بين كل هذه الفواحش المذكورة سالفا. إذن جاء النهي عن الزنا ومقدماته من باب ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. يبقى إحنا يا شباب بنغض البصر ليه؟ أول حاجة لأن الله أمرنا بذلك، واللي بيحب ربنا بينفذ أوامره، صح ولا لأ؟ تعصي الإله وأنت تعلن حبه.
هذا لعمري في القياس شنيع،
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. يبقى اللي بيحب ربنا لازم ينفذ أوامره. كذلك فلقد أمرك رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آه يا بخلة يلي ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد صلى الله على النبي محمد. أقول أمرك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بغض البصر عن الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ما تركت فتنة بعدي
أضر على الرجال من النساء.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمته إزاي، خايف علي وعليك وعلى المسلمين من الفتن عموما ومن هذه الفتنة خصوصا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد واجمعنا به في جنات النعيم. بل ثبت يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما بتصليش على النبي، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النظرة المحرمة إلى النساء من قبيل الزنا عياذا بالله. هتقول لي مش في الكلام ده مبالغة شوية يا عم الشيخ؟ دي بصة هتسويها بالمصيبة التقيلة دي. هقول لك الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا.
مدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فزين العين النظر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل من أطلق بصره إلى الحرام زانيا. يا الله، شفت اللفظ نزل عليك إزاي؟ شفت يا أخي الحبيب، هذا اللفظ القبيح المستقذر المستهجن بيتقال على كل اللي بيبص على الحرام. اللهم تب علينا وعلى كل شباب المسلمين. بل وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك، ينهاك أنت وأمثالك عن الجلوس في الطرقات، خاصة التي تسير فيها الفتيات حتى لا تفتن بهن. فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. شفت النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليك وعلى أمثالك من عباد الله المؤمنين إزاي؟ اللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء. والله يا شباب الإسلام، إحنا لازم نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم برضو يا أخي ما بتصليش عن النبي، أعمل لك إيه أكتر من كده؟ رسول الله ما ترك خيرا ولا سبيلا من سبل الخير إلا ودلنا عليه، وما ترك سبيلا من سبل الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز نبينا عنا خير الجزاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أنت أخي الشاب في أحسن أحوالك. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم جدا 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 بيك وبأحوالك الإيمانية والخلقية. عشان كده سن لك أدب رفيع من آداب الطريق، وجعله أول أدب من آداب الطريق، وللأسف هو أدب مفتقد، ألا وهو غض البصر. هتقول لي: طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم غض البصر على كل الآداب المذكورة في الحديث السابق؟ والإجابة على ذلك: لأن كل حرام سيأتي سيكون نتيجة مباشرة لإطلاق البصر. يبقى إطلاق البصر مؤشر خطير، لأنه عن طريق إطلاق البصر ترتكب العديد من المحرمات. لأجل هذا أنا أوجه هذا الحديث إلى المتسكعين على النواصي والجالسين على المقاهي، ممن يجرحون الرائحات والغاديات من الفتيات بعيونهم الجريئة وكلماتهم البذيئة وحركاتهم الدنيئة. فأقول لهم جميعاً: هذا رسول الله يعلمكم آداب الطريق عامة، وهذا الأدب الفضيل المبارك خاصة، ألا وهو غض البصر. فإذا أردتم السير في الشوارع والطرقات فاتقوا الله في أعراضنا وأعراض المسلمين، وغضوا أبصاركم عن الحرام. أنا سامع صوت كده بيقول: يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، خليك واقعي شوي. همشي ازاي يعني؟ همشي ازاي؟ الطريق كله ملغم بنات. امشي كده في اي شارع من شوارع القريبه من الجامعه مثلا، هتلاقي بنات متبرجات، هتلاقي البنت المتبرجه اللي لابسه ستريتش، واللي لابسه ميني جيب، واللي لابسه ميني ميني جيب، واللي مش لابسه جيب خالص. كل البنات دول ماشي. هحط عصابة على عيني وأنا ماشي، ولا أحط عيني في الأرض؟
ولا اعمل ايه بالظبط يا عم الشيخ؟ خليك راجل واقعي علشان انفذ كلامك. وهرد عليك وهقول لك والله انا واقعي وقاعد على الارض اللي انت قاعد عليها دي،
بل بمشي في الشوارع اللي انت بتمشي فيها دي.
ولا هم بيعملوا لنا شوارع مخصوصه؟
ابدا ابدا،
الشوارع اللي انت بتمشي فيها احنا بنمشي فيها. وانا ما بقولكش ان انت لما تمشي تحط عينك في الارض او تحط عصابة على عينك، ولو استطعت ان تفعل هذا في هذه الازمان فافعل، ولكن كل اللي اوصيك به ان انت تغض طرفك عن الحرام بس. هتقول لي ازاي؟ هقولك لما تلاقي خيال امرأة او خيال فتاة كده من بعيد وتتيقن ان هي امرأة، واجب عليك ان انت تغض طرفك عنها حتى نظرة الفجأة. حتى نظرة الفجأة يجب عليك ان انت تغض بصرك ايضا عن نظر الفجأة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال له صلى الله عليه وسلم غض بصرك. شفت الصحابة يا أخي الحبيب حريصين على الخير إزاي؟ نفسهم يتعلموا دينهم إزاي؟ مش زي ناس لو كان النبي حي بينهم دلوقتي هيقولوا له يا رسول الله سعى قلبك وسعى ربك، يا رسول الله دي نظرة بريء. شفت الصحابة، اللهم ارضى عن صحابة نبينا أجمعين، اللهم ارضى عن صحابة نبينا أجمعين. قولوا أمين بإخلاص، اللهم أمين. فأوصيك يا أخي الحبيب بالتأسي بصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة الأبرار الأطهار. يبقى أول سبب من الأسباب التي تدفعك أخي الشاب لغض البصر أن في غض البصر طاعة لله عز وجل، وأنا ظن بيك أن أنت بتحب ربنا ونفسك تطيع ربنا، لأن في طاعة الله عز وجل
الخير الجزيل والخير العميم.
وأنا ظن برضه أن أنت بتحب ربنا لأن ربنا هو المنعم عليك بكل ما فيه أنت من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى ربنا ما يستحقش منك أبدا إن أنت تعصيه. كذلك فأنت تغض بصرك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا أنت بتغض بصرك طاعة لله، واللي بيحب ربنا بيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن رحمه الله ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي يحب ربنا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتغض بصرك ليه؟ طاعة لله ورسوله. كمان مرة، أنت بتغض بصرك ليه؟ أنت مكسوف تقولها ولا إيه؟ طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثاني سبب من أسباب غض البصر أو من فضائل غض البصر إن أنت بتغض بصرك لأن غض البصر كله فوائد ومنافع في الدنيا والآخرة. فغض البصر يفيدك في الدنيا والآخرة. ولقد ذكر الإمام المبارك الإمام ابن القيم طيب الله ثراه عددا من الفوائد والمنافع لغض البصر في كتابيه المباركين روضة المحبين ونزهة المشتاقين وكتاب الداء والدواء، حيث يقول إن من فوائد غض البصر أنه استسلام لأمر الله تعالى وامتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من فائدة وما أجلها من منفعة، إذ أنه ما سعد من سعد إلا بامتثال أمر الله ورسوله، وما شقي من شقي إلا بتضييع أمر الله ورسوله. فاحرص أخي على طاعة الله ورسوله حتى تكون من الفائزين. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجعلنا ممن يسلم لأمرك تسليما. فسلم أيها الشاب لأمر ربك وغض بصرك عن الحرام، تسلم في الدنيا من النكبات وفي الآخرة من العقوبات. واعلم يا من امتثلت أمر الله وغضضت طرفك عن الحرام أنه لا يثبت الإسلام في قلب امرئ إلا على ظهر الاستسلام لله ورسوله، كما أصل الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته. إذن امتثل أمر الله ورسوله وغض بصرك عن الحرام. ثاني فائدة من فوائد غض البصر أنه يورث القلب أنسا بالله. إيه رأيك في الثمرة دي؟ ما أحلاها والله من ثمرة. لأجل هذا أهدي هذه الثمرة لإخواننا طلاب الجامعة وأقول لهم: غضوا أبصاركم عن البنات في الجامعة يؤنس الله وحشتكم ويذهب همومكم. كذلك من فوائد غض البصر أنه يورث القلب طمأنينة وشجاعة وثباتا على الحق. الواحد اللي بيغض بصره ربنا بيرزقه السكينة، فتلقاه دائما هادئا مطمئنا شجاعا لا يخاف إلا الله جل جلاله، وبالتالي ستكون النتيجة ثبات هذا العبد على الحق وإن خالفه كل الناس. كذلك من فوائد غض البصر أن غض البصر يقوي القلب ويفرحه، حيث إن طاعة لله عز وجل غض البصر يورث القلب انشراحا ولذة وسرورا، لأن السرور بالطاعة أعظم من السرور بالمعصية. الواحد لما بيغض بصره عن فتاة من الفتيات بيحس بإن قلبه نور من جوه وأضاء ببركة هذه الطاعة. كذلك فإن غض البصر يؤدي إلى انشراح الصدر وتيسير الأمر باعتباره من أجل الطاعات. وأظن كل الناس محتاجة الأيام دي إلى انشراح الصدور وتيسير الأمور. اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا، ودي حقيقة والله بنراها بفضل الله. فالذي يغض بصره تجده مرتاحا جدا، منشرح الصدر، هادئ النفس، وتجده غالبا موفقا معانا بإذن الله عز وجل، بخلاف من يطلق بصره. ولعل بعض الشباب يدرك هذه المسألة، حيث إنك تجد بعضهم من الذين ينامون بالنهار بعد ما يكونوا اتفرجوا على القنوات الفضائية والفيديو كليب والأفلام الجنسية وخلصوا صرمحة طول الليل في النوادي وعلى الكورنيش، كل ده بيجهدوا يا عيني علشان بنت ترضى عليهم وتبص لهم بصة رضا وتركب معهم العربية بتاعتهم. طبعا بتركب العربية عشان يقوموا الليل مع بعض. طبعا اللهم أصلح شباب المسلمين. ستجد أمثال هؤلاء ممن ذكرت سماتهم، ستجده إذا ما نام واستيقظ ممكن يقول واحد منهم لأمه: أنا قرفان، أنا زهقان، أنا عندي أرق، أنا زهقان من حياتي. إيش بيحصل يا شباب؟ بعض الشباب أول ما يطلع ويصحى من النوم يقول لك: أنا قرفان، ما أعرفش أنا قرفان ليه. وبعضهم تلاقيه بيقول: أنا كل يوم عندي كرب وهم وغم، كل سنة كنت بنجح بتقدير في الجامعة، السنة دي مش عارف، مش قادر أبص في كتاب، كل ما أجي أبص في كتاب ألاقي صورة البت زميلتي اللي بحبها. كان أبويا وأمي بيحبوني وبيعطفوا عليا، دلوقتي في مشاكل دائمة بيني وبينهم، كل ده بسبب الجماعة بتوعي. الجماعة بتوعي مش صح كده؟ مش الشباب بيقولوا على البنات دلوقتي الجماعة بتوعنا؟ كان ربنا بيفتح علي وبيرزقني. كلمة دي غلط، بيرزقني، اوعى تقول بيرزقني، كلمة دي غلط لا تصح، والصواب بيرزقني. كان ربنا بيفتح علي وبيرزقني كثيرا، دلوقتي أبواب الرزق ضاقت علي، مش عارف ليه، مش عارف كل ده ليه. مش انت مش عارف ليه؟ هقول لك انا ليه بقى. لانك لما اغضبت ربنا وعصيته وبصيت على الحرام اعرض الله عنك وتركك لنفسك واوكلك لغيره سبحانه. اذن الحل الوحيد الذي لا بديل له عندي لحل كل هذه المشكلات التي ذكرتها سالفا ان تطيع الله تعالى وتغض بصرك، لأن في غضك للبصر
طاعة لله عز وجل،
وفي طاعة الله طمأنينة لقلبك، والإنسان المطمئن في نعمة يغبط عليها. والله الإنسان الذي ملأ الله قلبه بالطمأنينة في نعم. يا شباب، مرة كنت في زيارة أحد أغنياء مصر وانطلقت إليه مذكرا بالله جل جلاله، فإذا به يبكي بين يدي، فاستعظمت ذلك وقلت في نفسي الرجل ده حزين ليه؟ قرفان ليه؟ ده الرجل ده عنده عشرات الملايين، كل اللي في نفسه بيعمله، فإذا به يقول لا أحس بلذة ولا بانشراح صدر ولا بنعيم، وأنا في حزن واكتئاب شديدين لا يفارقان ظلي. فسألته وقلت له لما ذلك وقد وسع الله عليك من فضله؟ فقال لي ما عرفش ليه، أنا بصحى الصبح أروح على شركتي أباشر أعمالي، وفي وقت راحتي بروح أتغدى في أفخم مطعم من المطاعم، وأرجع أقعد أقلب في التلفزيون أو الدش على أي أغنية، أقعد أقلب كده على أي أغنية، أي فيديو كليب، أي فيلم رومانسي، وبالطبع بعد ما بخلص الكلام ده برجع أكمل شغلي وأعمالي مرة تانية، كل في نفسي بعمله، ما بعزش أي حاجة على نفسي، ولكن كل يوم بحس بخنقة أكتر، مشاكل مع زوجتي، مع والدي ووالدتي، كل يوم مشكلة ما بتنتهيش. فقلت له يا أخي أنت قلت لي في سياق كلامك الآن ما بعزش حاجة على نفسي، فقال لي صح أنا قلت كده. هقول لك بس أنت نسيت شيء واحد. قال لي هو إيه؟ قلت له ألا وهو الاجتهاد على أن تكون في معية الله تعالى وفي طاعته سبحانه. وقلت في نفسي صدق الله تعالى إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصدق الشافعي إذ يقول ولست أرى السعادة جمع مال لكن التقي هو السعيد. يا من تريد انشراح الصدر وتيسير الأمر عليك بغض البصر، لأن غض البصر من الأسباب الجالبة لهذا الخير. كذلك فإن غض البصر يقوي القلب ويفرحه ويورثه لذة ويورثه نورا يظهر في الوجه والعين والجوارح، وإذا استنار القلب أقبلت عليه وفود الخيرات من كل جانب. تخيل أنت لما تمشي في الشارع وتشوف بنت من البنات لابسة ملابس ضيقة أو شفافة، وكل الشارع طالع يجري ورا البنت دي ويبص عليها، الكلام ده بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل بالفعل. يعني أنا أذكر أن في أخ من إخواننا ممن التزموا قريبا، أسأل الله يثبتنا وإياه والمسلمين، أنه كان في أثناء أو قبل التزامه كان راكبا في سيارته يجري إلى جوار الجامعة كما هو حال أكثر شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين. الشاهد إن أخونا دون راكب عربيته وقاعد يطوف حوالين الجامعة زي اللي بيسعى بين الصفا والمروة كده، قاعد يطوف حوالين الجامعة، وفجأة طلعت بنت من البنات الجامعيات، وهي طبعا بنت متبرجة وما تظهره أكثر مما تستره، فقعد يبص عليها ويبحلق فيها ونسي خالص إنه ركب عربية. وهو بيسوق واحد تاني ركب موتوسيكل نفس القصة، قعد يبص على البنت دي ويبحلق فيها، فما أخدوش بالهم من بعض فدخلوا في بعض وصدموا بعض، وطبعا نجم عن ذلك كثير من المشاكل. الشاهد من المسألة لو بنت زي دي، أسأل الله أن يهدي سائر بنات المسلمين وأن يستر سائر بنات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه، لو بنت زي دي مشي جنبك بهذا التبرج الصارخ ثم أنت أعرضت عنها لله وغضضت الطرف عنها لله، غضضت الطرف عنها ليه؟ لله. ده قيد مهم جدا، اوعى يكون مذهبك مذهب كتير من الشباب أنا بغض بصري عن البنات الوحشين بس يا عم الشيخ، لا، ده أنت لازم تغض بصرك عن كل البنات لله تبارك وتعالى. طب لو أنت عملت كده إيه اللي هيحصل؟ هقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هتقول لي يعني هلاقي بنت أحسن منها؟ هقول لك لا طب، هو يعني لازم تلاقي بنت في الدنيا يعني؟ هقول لك لا، هتلاقي أحلى بإذن الله. هتقول لي هلاقي إيه؟ هقول لك هتلاقي نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في الجوارح، وبالتالي تقبل عليك الخيرات وتزول عنك الشرور. لو كنت متخانق مع أبوك تلاقي ربنا أصلح ما بينك وبينه، لو كنت زعلان مع والدتك هتلاقي ربنا وفق ما بينك وبينها، لو كنت بترصد كل سنة تلاقي ربنا نجحك. عاوز أكتر من كده فتح؟ سبحان الله، إنها بركة غض البصر عن الحرام. إذن غض البصر عن الحرام من أعظم ثمراته أن كل الخير يظهر عليك وعلى جوارحك لأنك أطعت الله تعالى. اللهم غض أبصارنا عن الحرام وحصن فروجنا عن الحرام. قولوا آمين بس بإخلاص يا إخواننا. كذلك فإن غض البصر يقوي العقل ويثبته ويورث العبد فراسة وذكاء، بل ويفتح لصاحبه طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه. وطبعا الكلام ده أنا بوجهه لإخواننا طلبة الجامعات اللي بيشتكوا كل فصل دراسي وبيقولوا مش عارفين نذاكر ولا نحفظ، تلاقي كل شوية واحد جاي لك يقول لك أنا كل ما أحفظ حاجة أنساها، كل ما أجي أفهم مسألة ألاقيها مغلقة عليا. سبحان الله. وبعضهم يجي يقول لنا كل ما أجي أخلص كتاب ألاقيني ولا كان قريت حاجة. طب يا ابني ما أنت كنت قاعد تلف وتدور طول السنة في شوارع وحواري الجامعة، تيجي دلوقتي تيجي تقول لي كل ما بذاكر ألاقي صورة البت زميلتي قدامي في الكتاب مش عارف أعمل إيه؟ طيب يا سيدي أنا هقول لك بس توحد الله وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان ربنا ينجحك. سأنصحك بمفتاح من مفاتيح النجاح، بل مفتاح من مفاتيح التفوق. أنا عارف إن أنت دلوقتي مزنوق وعندك امتحانات، هتقول لي طب اديني المفتاح ده، أنا في حاجة إلى مفاتيح علشان أدخل الامتحانات وأطلع بإذن الله ناجح. هقول لك هذا المفتاح هو غض البصر عن الحرام. هتقول لي يا عم هي ناقصة تهريج؟ هقول لك لا والله، ده غض البصر يفرغ القلب للتفكير والعبادة، وبالتالي يعينك على التركيز والتدبر. يبقى يا أخوانا يا من تريدون النجاح والتفوق غضوا أبصاركم عن الحرام، يجمع الله عليكم قلوبكم وعقولكم، وبالتالي توفقوا وتسددوا في الدنيا قبل الآخرة. كذلك أنا أرجو من كل أب كريم يريد الخير لابنه أن ينصح ابنه بهذا المفتاح الجليل. لما تلاقي ابنك قاعد لثلاثة بالليل واربعة بالليل، وبالذات بقى إن الصيف دخل، اللهم أصلح شباب المسلمين، اوعى تسيبه إلا لما تقول له يا ابني غض بصرك عشان ربنا ينجيك في الدنيا قبل الآخرة، مش عشان ربنا ينجيك في الامتحان. فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام، غلط. يجب أن تعبد الله تعالى في كل وقت. كذلك فإن غض البصر يسبب إطلاق نور البصيرة، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. سبحان الله، كلما غض الإنسان بصره كلما صار ذكيا المعيا. ويؤكد على هذه المسألة ابن شجاع الكرماني حيث يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات واعتاد الحلال لم تخطئ له فراسة. يبقى علشان تكون صاحب فراسة عليك بغض البصر. كذلك فإن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة وألم فراق المحبوبة. كذلك فإنه أمان من الوقوع في أسر الشهوة. نعم، غض البصر يجعلك حرا طليقا أيها الأخ الشاب. يبقى إذا أردت أن تكون حرا فلا بد وأن تغض بصرك، بخلاف من يطلق بصره تراه مأسورا محبوسا في ظلال الشهوة. ليه؟ لأن إطلاق البصر سجن لصاحبه، بل قد يصل الأمر بمن يطلق بصره أنه قد يجن ويخرج عن طور العقلاء المكلفين. ولعل أوضح شاهد على هذه المسألة رجل مشهور جدا في تاريخ العرب، اللي هو مين؟ قيس، قيس بن الملوح، حيث كان يقول: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع كالمجنون في الحين. علشان كده كانوا بيسموه المجنون. ولما تسأل وتقول له: يا عم المجنون اتجننت ليه؟ هتكون الإجابة: علشان أسر بشهوته. كذلك فإن غض البصر أمان من الوقوع في سكرة العشق والحب، والمسمى في هذه الأيام بالحب من أول نظرة، وهذا هو الداء الذي يشكو منه أكثر الشباب. دلوقتي تلاقيهم بيضحكوا على أخواننا الشباب في الجامعة ويقولوا لهم الحب الطاهر البريء، بيوهموا الشباب في الجامعة بإن اللي ما يحبش ده ما يعرفش يعيش. الحب كالماء والهواء، هذه الشعارات الفاسدة المرفوعة في كثير من الجامعات العامة والخاصة، حتى إنهم في الجامعة دلوقتي قسموا الجامعة شوارع وسموها Love Street، أي شوارع الإيه؟ شوارع الإيه؟ شوارع الحب. أنت شكلك مذاكر كويس. يوهمون شباب المسلمين أن الحياة لا يمكن أن تستمر إلا بالحب اللي من أول نظرة. وأنا أتساءل أيها الأخ الشاب يلي كل يوم بتجيلنا بمغامرات حب جديدة، بسألك سؤال، بقول لك: كيف تزوج جدي وجدك؟ هل كانوا ينظرون إلى النساء؟ هل كانوا يعاكسوهم؟ هل كانوا يأخذون منه المواعيد؟ هل كانوا يتصلون عليهم على الموبايلات بالليل؟ هل كانوا يعقدون معهن العلاقات المحرمة الآثمة؟ هل كل ده كان بيحصل؟ أبداً أبداً. رغم كده كانوا أسعد الناس وأشرف الناس وأنجبوا للأمة العلماء والفضلاء والأشراف. يبقى يا أخوانا غض البصر يؤمن القلوب من الوقوع في شباك النساء، ويحفظك بإذن الله من الوقوع في أسر الشهوة المحرمة الآثمة. إذن غض البصر يا شباب، كل فوائد ومنافع ولا لا؟ كل فوائد ومنافع، اوعى تنسى الفوائد والمنافع دي. اللهم اجعلنا ممن إذا قيل له قولا
عمل فأحسن.
كذلك فإننا نغض البصر لأن غض البصر شكر للنعمة. غض البصر عن الحرام من قبيل شكر المنعم جل جلاله. يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فالبصر نعمة، وحتى تعرف مقدار هذه النعمة فانظر إلى رجل كفيف لا يبصر، يحتاج إلى من يأخذ بيده في كل وقت. فإذا نظرت إلى هذا المنظر الذي قد تراه بكثرة بل قد تعتاد رؤيته، إذا نظرت إلى هذا الرجل فقل الحمد لله، ثم اسأل نفسك بصدق، هل أنا ممن يحمدون الله على هذه النعمة الجليلة؟ هل أنا أستخدم هذه النعمة في شكر المنعم أم أستخدمها في معصية المنعم؟ ثم أسألك بالله أيها الأخ الشاب أن تجري تجربة بسيطة لتعرف مقدار هذه النعمة. تخيل نفسك أنك قد ضعف بصرك، وأنه يلزمك أن تلبس نظارة من النظارات للرؤية، وأنك إذا خلعتها لم تر شيئا. بالله عليك إذا خلعت هذه النظارة ألا تدرك نعمة الله عليك بأنك تبصر بها؟ ثم هل تعلم أخي الشاب، يا من تطلق بصرك إلى الحرام، أن العين تتكون من 3 طبقات خارجية للحماية، ووسطى للتغذية، والشبكة للرؤية واستقبال الضوء والإحساس، والشبكية والتي هي كورق السلفان، وتتكون من 10 طبقات أحدها تحتوي على الخلايا الحساسة وتتكون من 2، الأول في وسطها ويتكون من 7 مليون خلية، والثاني في أطرافها للرؤية الليلية ويتكون من أكثر من 150 مليون خلية، ومن خلال العصب البصري وهو العصب الثاني ترسل الإشارات إلى المخ، وبالعين القناة الدمعية، ولها وظائف كثيرة جدا منها تنظيف القرنية وقتل الحشرات والبكتيريا. بالله عليك بعد هذا الوصف السريع للعين في حدود ما أعلم،
إذا علمت كل هذا فأسألك بالله إن كنت ذا عقل وبصيرة،
أن تسأل نفسك وأن تجيب بصدق، هل من العقل أن تعصي الله عز وجل بهذه النعمة الجليلة وأنت كلك ملك لله عز وجل؟ يا أخي الحبيب احمد الله على هذه النعمة، وتذكر أن عينك أمانة فاحفظها عن النظر إلى الحرام. كذلك تذكر أن عينك مثل سائر الجوارح، عليها عبادات. عليها عبادات دي مسألة أول مرة نعرفها. عينك عليها عبادات زيها زي كل الجوارح، هتمر بالأحكام الفقهية 5، فقد يكون النظر واجبا، وقد يكون النظر مستحبا، وقد يكون النظر مباحا، وقد يكون النظر مكروها، وقد يكون النظر حراما. فمثلا وأنت تصلي إذا نظرت إلى السقف فإن هذا حرام، إذا سرت في حديقة من الحدائق فتأملت في خلق الله عز وجل، أو تأملت في مدى عظمة الله عز وجل في خلقك، فإن نظرك فيك يكفيك وهذا مستحب. كذلك إذا نظر الرجل إلى زوجه وهو ينظر إليها بنية إعفاف نفسه فإن هذا قد يكون مستحبا، بينما لو يعني نظر لغير امرأته التي أحلها الله له فإنه يأثم. يبقى يجب علينا إن احنا نغض البصر علشان نشكر ربنا على هذه النعمة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. كذلك فإننا نغض البصر لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس أثرها يستمر وإن غاب المنظور إليه، حيث إن هذه النظرة المحرمة تشغل فكرا فتورث هما وتبذر شهوة فتنبت هوى شأنها شأن السهم المسموم، فإن السم يظل يسري منه إلى الجسم وإن نزع السهم من موضع الإصابة. فمثلا لو نظرت إلى فتاة من الفتيات تظل صورة هذه الفتاة باقية في مخيلتك، وقد تؤثر هذه الصورة عليك تأثيرا كليا، ولعل هذا أمر معلوم عند الشباب. كمثلا قد تأتي إلى المسجد ما شاء الله صافي طاهر، لبصت يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب، جاي للمسجد، ثم دخلت إلى المسجد ولم تنظر إلى امرأة ولا إلى حرام، هل هذا سيؤثر عليك أم لا؟ بالطبع سيؤثر عليك، سيورثك الخشوع والتدبر، بخلاف لو أنك مشيت إلى المسجد وشفت واحدة بقى لابسة استريتش وهي بقى ماشية ما شاء الله تترقص وكأنها تقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، مش بيقولوا كده برضو؟ لو بصيت على البت دي وانت جاي هتبص لحالك وانت في المسجد تلاقي أعصابك ثابت وأحوالك بقت تعبانة، لا عارف تركز في صلاة ولا عارف تخشع في قرآن ولا عارف تسمع قرآن ولا عارف تنتفع بقرآن. يبقى أثر هذه النظرة أثر عليك حتى بعد النظرة ولا لأ؟ يبقى أثر عليك، يبقى يجب عليك أن أنت تخلي بالك من عينك. كذلك إحنا بنغض بصرنا ليه؟ لأن إطلاق البصر مضيع للوقت ولا ينتهي أبدا، فالبصر جارحة لا تملأ بخلاف البطن. فأنت حينما تصوم وتريد الإفطار إذا أكلت وأكثرت فإنك لا تستطيع أن تأكل بعد قدر معين، أليس كذلك؟ بلى، لا يمكن أن تأكل بعد هذا القدر. لماذا؟
لأن للبطن مقدارا معينا لا يمكن للفرد أن يتعداه.
يبقى أنت لو مليت الطاسة زي ما بيقولوها، وإن كان يعني ده خلاف النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لي يعني حرام النشبع يا عم الشيخ، هقول لك لا يجوز الشبع لحديث أبي هريرة، ولكن الأكل اللي بيؤدي لتخمة خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا
نام كثيرا
خسر كثيرا. الشاهد البطن لما بتمتلئ بالطعام هل هتجيب بطن على بطنك ولا هي بطن واحدة؟ هي بطن واحدة. العين بقى مش زي البطن، فالعين لا تمتلئ وإن نظرت إلى كل نساء الأرض. لو أنت طالب في الجامعة لو بصيت على كل بنات الجامعة برضو مش هيملوا عينك، حيث إنه يمكن للعين أن تنطلق هنا وهناك، ممكن تطلقها 24 ساعة. علشان كده الشباب اللي بيقعدوا أمام شبكات الإنترنت أسأل الله أن يهديهم
وأن يشرح صدري وصدورهم
إلى الحق الذي يرضيه. ولا يفهم من كلامي أنني أقول بتحريم التعامل مع أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت، بل المسألة فيها تفصيل طبعا. فالإنترنت والكمبيوتر في ذاتهما جهازان لا يتعلق بهما حكم شرعي، وإنما يتعلق الحكم من جهة المستعمل، فلو استعمله في حلال أجر على ذلك، ولو استعمله في مشاهدة القنوات الإباحية أو الفيديو كليب أو النساء العاريات لا شك أنه واقع في الإثم. الشاهد إنه لو واحد راح قعد يتفرج على التلفزيون أو على حاجة من الحاجات دي 24 ساعة إيه لا يحصل؟ أبدا مش هيحصل له حاجة. ليه؟ لأن العين لا تمتلئ. وهنا مسألة أحب أن أنوه إليها، بعض الشباب يظن أن الحرام هو إطلاق البصر للنساء في الحقيقة فقط، أما مشاهدة الفتيات عبر التلفاز أو عبر أجهزة الكمبيوتر ليست بحرام أو ليس لها نفس الحكم، بحجة أن دي صورة غير حقيقية. لما تيجي تسأل الشيخ وتقول له أنت جبت الكلام ده يا عم الشيخ منين؟ الأخ ده يقول لك والله أنا سمعت الشيخ من اللي بيطلعوا في القنوات الفضائية الأيام دي، وقال والله يا ابني إذا كنت أنا قاعد ببص على المذيعة ونيتي صالحة حلال حلال لا بأس لا حرج. هقول له حلال حلال، ما الدليل على أن ذلك حلال؟ قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إيه الدليل على إنه حلال؟ ثانيا طبعا الكلام بتاع الشيخ مع احترامنا له غير صحيح ولا يستقيم أبدا لمخالفته لعموم الأدلة الآمرة بغض البصر. إذن اتق الله ولا تساير هواك ولا تغالط نفسك، وخذ الدين من أهله الأثبات، فإن هذا الأمر أمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رابع حاجة بنغض بصرنا ليه؟ حتى لا نقع في شباك الشيطان. نعم إن النساء فتنة عظيمة، لأجل هذا يأتي الشيطان إلى الشاب ويتدرج معه، فهو لا يقول له اعقد علاقة مباشرة مع الفتاة الفلانية، وإنما يتدرج معه فيقول له يا عم محمدين مثلا أنت رجل كويس كويس خالص، أنت بتصلي وبتصوم، أنت أحسن من غيرك بكتير، ده في ناس لا بتركعهاش، ده أنت ما شاء الله علامة الصلاة طلعت في قرطك كده بقت زي الختم في وشك ما شاء الله، بس إيه المانع إن أنت تروح تكلم زميلتك ولا جارتك اللي اسمها سهى دي معاها كل المحاضرات الخاصة بالدراسة وانت عاوز تنجح والمواد الترم دي صعبة، روح كلمها وخد منها الورق الأعمال بالنيات يا عم الشيخ، ومادام انت بتعاملها زي أختك خلاص يبقى الدين يسر، ويروح أخونا المسكين يأخذ الورق من سهى فيلاقيها لابسة ما قل ودل، فلما يشوفها يسهى عليه وتبدأ سلسلة اللقاءات والمكالمات المحرمة. واحد تاني يمشي في الشارع فيلاقي بنت من البنات كل ما يمشي يبصلها تضحكي، فيقوم صاحبنا يقول لنفسه بس فزت ورب الكعبة، ويلاقي بقى أولاد الحلال يقولوا له ما شاء الله اللي اداكي الدين يا عم، يا ليت لنا مثل فلان
إنه لذو حظ عظيم.
تصوروا فلان كلم البت فلان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى خلي بالك يا عبد الله لأن مكائد الشيطان لا تنتهي لا تنتهي. وفي كتاب جميل أحيلك عليه حتى تعرف طرق إغواء الشيطان لك، اسمه إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك فإننا نغض أبصارنا لأن غض البصر طريق لتحقيق العفة. مش أنت نفسك يتقال عليك رجل شريف عفيف طاهر؟ استمع لربك وهو يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والآية دالة على فضل الاستعفاف وهو ما يوصل إلى العفة أو يحافظ عليها. ولا شك أن غض البصر استعفاف لأن غضه وسيلة إلى حفظ الفرج والعفة. يبقى يا رجل يا محترم خليك عفيف، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتعفف يعفه الله. يا شباب الإسلام يا من تلجؤون إلى العادة السرية، من يتعفف يعفه الله. يا من تلجؤون إلى اللقاءات المحرمة في الجامعات وفي شوارع الحب وعلى نواصي الطرقات وعلى الكورنيش وعند أسوار الجامعة وعند أماكن الدروس الخصوصية، يا من تلجؤون إلى المحادثات الليلية الساخنة عبر الهواتف الليلية بالمحمول، من يتعفف يعفه الله، يا من تتطهر من الحرام، من يتعفف يعفه الله. المهم أن تصدق الله حتى يصدقك، لا بد أن تصدق ربك حتى يعينك على أمر العفة.
والذي صار صعبا في هذا الزمان العصيب،
ولقد صدق الإمام ابن القيم حين قال: إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، ولكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم يعقبها اللذة، أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك. سبحان الله، رحمة الله على ابن القيم. الشباب يقولنا بعد ما يروح يكلم البت بتاعته وبعد ما يرتكب العادة السرية يجي يقول لك أنا أرفان من حياتي، نفسي أولع في نفسي. سبحان الله. إذن العفة لها لذة، فاحرص أن تكون عفيفا. وأخيرا نغض أبصارنا، لأن إطلاق البصر فيه تنفيذ لمخططات وأهداف الأعداء، مما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية مستهدفة بالمخططات الصهيونية الصليبية، ومن أعظم أسلحة هؤلاء في تدمير أمة الإسلام سلاح المرأة، كما قال بعض أئمة الكفر: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية
أكثر مما يفعله ألف مدفع.
فأغرقوها في حب المادة والشهوات، علشان كده بيحاولوا قدر الإمكان يجتهدوا غاية الاجتهاد إن هم ينشروا الرذيلة، ينشروا الفساد في أوساط الشباب، حتى يكون الشباب فارغا، حتى يكون الشباب ضعيفا لا قيمة له، وبالتالي يسهل عليهم أن يجتاحوا بلاد الإسلام في أي وقت وكيف شاءوا. والعجيب الغريب أن الغرب الكافر يطلق إلى الفضاء الأقمار الصناعية التي تبث الإلحاد والإباحية، والمسلمون هم الذين يتسابقون في شراء هذه الأطباق التي تستقبل هذا البث المباشر الذي يخدش الحياء ويقتل الغيرة ويقضي على البقية الباقية من تعاليم الإسلام. يبقى لما أنت بتطلق بصرك أنت بتساعد شارون، اللهم اخسف به الأرض. لما أنت بتبص على الحرام أنت بتساعد بوش على تنفيذ مخططاته في الأمة. ترضى أن أنت تكون شريك لشارون؟ ترضى أن أنت تكون شريك لبوش؟ أبداً أبداً. أنا ظني أن أنت بتكره اليهود والنصارى لأن كراهية الناس دي دين نتدين به إلى الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم.
كذلك هم بيجتهدوا أن هم يصدروا لنا هذه الإباحية علشان دايماً يبقى جسمك تعبان، لأن أنت لما تبص كتير على البنات هيبقى حالك واحد من ثلاثة: إما أن أنت تكتم في نفسك فتصب العقد وتبقى راجل معقد، وإما أن أنت تزني وتبقى راجل زاني قذر مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، أو ترتكب العادة السرية اللي هي محرمة في أصح أقوال العلماء، أو تتجوز. وهم بيحطوا لنا العراقيل أمام الزواج المباح، تيجي تسمعهم في التلفزيون يقولوا لك لا لختان الإناء، لا للزواج المبكر. يبقى نعم لإيه بقى؟ نعم للزنا،
نعم للخنا،
نعم من انتشار الفواحش. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيا شباب الإسلام، غض البصر فيه فوائد كثيرة. وخيرا أختم بجني الثمار من غض الأبصار. يا من تغض بصرك، أبشر واسعد واعلم أن الجزاء من جنس العمل. فكلما غضضت بصرك كلما جنيت الكثير من الثمار. من هذه الثمرات أن غض البصر يسد عنك بابا من أبواب جهنم، أن غض البصر سبب في رضوان الله تعالى. ورضا الله هو سر سعادة المرء في الدنيا والآخرة. أن غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب عبر بوابة العين. أن غض البصر يقي العبد من داء العشق وهو داء عضال، لأن النظرة كأس من خمر والعشق سكر ذلك الشراب. أن غض البصر يحفظ العين لتستحق شرف النظر إلى الله يوم القيامة. أن غض البصر سبب لنور البصيرة يوم القيامة. أن غض البصر يحصل به ثواب مجاهدة النفس ومجانبة الهوى ومخالفة الشيطان. أن غض البصر يؤجر عليه صاحبه لأنه ينصر الإسلام ويخذل أعداء الله عز وجل. هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغض بصره عن الحرام ويحصن فرجه عن الحرام. اللهم غض أبصارنا عن الحرام، وحصن فروجنا عن الحرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظ شباب المسلمين من كيد الكائدين وغدر الغادرين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم أصلح شبابنا واستر بناتنا ورد إخواننا إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله تعالى أعلم، وسبيله أهدى وأقوم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.